بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وصلنا إلى قراءة تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسورة إبراهيم من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يقول الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله بإذن ربهم أي لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة، ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال إلى صراط العزيز الحميد أي الموصل إليه وإلى دار كرامته المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره حسن العاقبة. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد لذلك فقال وويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره. ثم وصفهم بأنهم أي الكفار الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة ويصدون الناس عن سبيل الله التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله. فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة ويبغونها أي سبيل الله عوجا أي يحرصون على تهجينها وتقبيحها للتنفير عنها، ولكن يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ ذُكِرَ وَصْفُهُمْ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ لِأَنَّهُمْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا وَشَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحَارَبُوهُمَا فَأَيُّ ضَلَالٍ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا وَأَمَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ فَبِعَكْسِ هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم ويبينون استقامتها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته. وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصار طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤونة وصلحوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه، وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن في ذلك أي في أيام الله على العباد لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة، فإنه يستدل بأيامه أو يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله، فقال اذكروا نعمة الله عليكم، أي بقلوبكم وألسنتكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، أي يولونكم سوء العذاب أي أشده، وفسر ذلك بقوله ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يبقونهن فلا يقتلونهن، وفي ذلكم الإنجاء، وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملائه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا. يعني ممكن أن تفسر هذه الآية بمعنيين متضادين، إذا قلت الإنجاء فيكون معنى البلاء نعمة، وإذا قلت العذاب يكون معنى البلاء ابتلاء. وقال لهم حاثا على شكر نعم الله، وإذ تأذن ربكم، أي أعلم ووعد، لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم، والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. يقول أحد العلماء في تعريف الشكر كلمة مسجوعة، تعرفونها؟ الشكر هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. يقول الشيخ في تفسيرها يعني فلن تضروا الله شيئا، حتى لو كفرتم لن تضروا الله شيئا، فإن الله غني حميد، فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى سبحانه، حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هنا الوقف الاختياري إن تختار أحدهما. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به فلم يرسل الله رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها فردوا أيديهم في أفواههم أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وقالوا صريحا لرسلهم إنا كفرنا وقالوا يعني المشركون الذين كفروا بالرسل قالوا صريحا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع في الريبة وقد كذبوا في ذلك وظلموا ولهذا قالت لهم رسلهم أفي الله شك أي فإنه أظهر الأشياء وأجلاها فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحسوسة ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه يدعوكم يعني الله عز وجل إلى منافعكم ومصالحكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم، بل النفع عائد إليكم. فردوا يعني الكفار على رسلهم رد السفهاء الجاهلين، وقالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة وبينة ظاهرة. ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات، قالت لهم رسلهم مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح وحقيقة أننا بشر مثلكم، ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق، فإن الله يمن على من يشاء من عباده، فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله وإحسانه، وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله. فانظروا ما جئناكم به، فإن كان حقا فاقبلوه، وإن كان غير ذلك فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. وقولكم فأتونا بسلطان مبين، فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به، وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته، وعلى الله لا على غيره، فليتوكل المؤمنون، فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه، ويثقون به في تيسير ذلك، وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعلم بهذا وجوب التوكل، وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه. قوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي شيء يمنعنا من التوكل على الله؟ والحال أننا على الحق والهدى، ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل، وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك، بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامنا على الله، فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام لقولهم بآية عظيمة، وهو أن قومهم في الغالب أن لهم القهر والغلبة عليهم، فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم، وجازمون بكفايته إياهم، وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق. فيكون هذا كقول نوح لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. الآيات وقول هود عليه السلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قوله ولنصبرن على ما آذيتمونا على لسان رسله، أي ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى، فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى احتسابا للأجر ونصحا لكم، لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. وعلى الله وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون، فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم، ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم، فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم متوعدين لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته، فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له ولم يحل له. فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة، فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال، ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك، أي العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه وخاف وعيد، أي ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. واستفتحوا، أي الكفار، أي هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. وخاب كل جبار عنيد، أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله، واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم. من ورائه جهنم، أي جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد له من ورودها، فيذاق حينئذ العذاب الشديد، ويسقى من ماء صديد في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة، وهو في غاية الحرارة يتجرعه من العطش الشديد ولا يكاد يسيغه، فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى ألا يموت، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها. ومن ورائه، أي الجبار العنيد، عذاب غليظ، أي قوي شديد لا يعلم بوصفه وشدته إلا الله. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها، إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها، كاضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب، فإنه لا يبقي منه شيئا ولا يقدر منه على شيء، يذهب ويضمحل. فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه، لأنه مبني على الكفر والتكذيب. قال: الأعمال التي عملوها لله، لأنهم يعني ممكن بعض الأعمال يعملونها لله ولكن مع ذلك يشركون بالله، فإذا كان هكذا الشرك يحبط تلك الأعمال، والله أعلم. ذلك هو الضلال البعيد، حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم. وإما هذا الاحتمال الثاني، وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك، ومكرهم عائد عليهم، ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا. يعني كما يسعى الكفار في كل زمان ومكان لقتل دعاة الإسلام، ومثلا لتحريف القرآن وإبطال السنة، مثلا إنكار السنة، الله عز وجل يبطل مكرهم، ولن يضر الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا. نكتفي بهذا في هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.